إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أصولا كثيرة من أصول المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، ومنها البغي بغير الحق. وقوله جل وعلا بغير الحق هذه صفة كاشفة، كما يقول أهل العلم لا مفهوم لها، أي ليس هناك بغي بحق، بل البغي كله بغير حق. وهذا من باب البيان والتوضيح أنه لا يبغي أحد على أحد إلا وكان بغيه بالباطل وبغير حق. عباد الله، إن البغي ذنب عظيم وجرم كبير، وكذلك أمر يعود على صاحبه بالخسارة والوبال، يعود على صاحبه بالخسارة والوبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يبغي على غيره أن الله عز وجل يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يعجل العقوبة على الباغي على بغيه في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والنكال. نعم عباد الله، فكذلك كان البغي شؤم على صاحبه ومذلة عليه. كان قيس بن عاصم كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه ذم البغي كان يقول لأولاده، وكان له 33 ولدا، فيوصيهم ويقول لهم: إياكم والبغي، فإنه ما بغى قوم قط إلا ذلوا، ما بغى قوم قط إلا ذلوا. يوصيهم أن يحذروا من البغي. ف فلا يغتروا بكثرتهم ولا يغتروا باجتماعهم على أن يبغوا على غيرهم فيصيبهم الله بالذل والهوان. قال ابن عباس وجاء نحوه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الجبل الباغي دكا نعم عباد الله، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل العقوبة على الباغي في الدنيا قبل الآخرة. وإني ذاكر بعض الحوادث والقصص الثابتة في التاريخ من تعجيل الله جل وعلا العقوبة على من بغى على غيرهم، بما في ذلك من عظات وعبر يتعظ بها المسلم ويعتبر حتى يحذر أن يقع في مثل هذا الذنب العظيم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان عمر قد ولاه الكوفة أي في العراق، فشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي، ما يحسن أن يصلي بهم، هكذا افتروا عليه رضي الله عنه. فعزل عمر سعدا وولى عليهم عمارا ثم دعاه وقال: إن أهل الكوفة قد شكوك وذكروا أنك لا تحسن أن تصلي بهم. فقال: يا أمير المؤمنين، أما إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأركض في الأخريين، أي أخفف؟ قال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. ثم بعث عمر مع سعد رجالا يسألون عنه أهل الكوفة، فذهبوا معه فلم يأتوا على مسجد من المساجد إلا وأثنوا على سعد خيرا، حتى أتوا إلى مسجد لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يدعى أبا مسعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. اتهم سعدا بثلاث تهم وطعن في عرضه وأمانته رضي الله تعالى عنه. ما كان من سعد إلا أن قال: والله لأدعون بثلاث دعوات، كما أنه اتهمه بثلاثة تهم فقابل هذه التهم كل تهمة بدعوة، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة، فما كان من هذا الرجل إلا أن طال عمره، حتى قال عبد الملك بن عمير: فقد رأيته وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. قال: وكان شديد الفقر، ومع ذلك كان يقف في الطرق فيغازل الجواري، يغازل البنات، ثم يقول: رجل مفتون أصابته دعوة سعد، هكذا استجاب الله لدعوة سعد رضي الله عنه، لأنه مظلوم على من بغى عليه وافترى عليه. فانظروا يا عباد الله، انظروا إلى تعجيل الله عز وجل العقوبة على الباغي. وهكذا جاء في الصحيحين أن أروى بنت أوس شكت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، شكته إلى مروان بن الحكم وادعت أن سعيدا أخذ شبرا من أرضها، فدعا مروان سعيدا وقال إن فلانة ادعت أنك أخذت شبرا من أرضها، قال أنا آخذ شبرا من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد ذلك. فما كان من سعيد بن زيد إلا أن دعا على هذه الظالمة التي افترت عليه والتي بغت عليه، فقال: اللهم اللهم إن كانت كاذبة فاعم فأطل عمرها واعم بصرها واقتلها في دارها، اللهم فاعم بصرها واقتلها في دارها. فما مرت الأيام إلا وذهب بصرها، فكانت عمياء وكانت تقول استجاب الله عز وجل لسعيد بن زيد. فمرت الأيام وبينما هي تمشي في أرضها تلتمس الجدر، إذ جاءت على بئر لها فوقعت عليها فكانت قبرها. انظروا يا عباد الله، انظروا كيف يعجل الله عز وجل العقوبة على من بغى على غيره. وهكذا ذكر أهل التاريخ بسنده إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله أنه قال: خرجت إلى الشام، قال: فأتيت فندقا وإذا أنا برجل مقطوع اليدين والقدمين أعمى البصر وهو يصيح ويقول: يا ويله النار. قال: فقلت: ما لك؟ ما الذي أصابك؟ وما الذي دهاك؟ قال: قلت: ما لك؟ فقال: لقد كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار، أي يوم أن حوصر رضي الله عنه وقتل في قعر داره. قال: فدخلت عليه فكنت ممن استرسرع أو من سرعان الناس ممن دنا إليه. قال: فصرخت امرأته فرفعت يدي فلطمتها. قال: فرفع عثمان رضي الله عنه بصره إلي وتغرغرت عيناه، ثم قال: ما لك؟ سلب الله يديك وقدميك وأعمى بصرك وأصلاك نار جهنم. قال: فخرجت هاربا من دعوة عثمان، أي خائفا من دعوته لعلمه بصلاحه وتقواه. قال: فخرجت هاربا فركبت جملي حتى أتيت إلى هذا الموضع. قال: فأتاني آت فصنع بي الذي ترى، لا أدري أكان إنسيا أم جنيا. قال: فاستجاب الله جل وعلا لدعوته، فقطعت يدي وقدمي وذهب بصري، وها أنا أنتظر أن أموت فأدخل النار. فقال أبو قلابة: فهممت أن أطأه بقدمي، فقلت له: سحقا لك وبعدا، سحقا لك وبعدا. انظروا يا عباد الله، هذه عقوبة الباغي الذي يبغي على غيره، والذي ربما حمله على ذلك ما عنده من قوة وما عنده من عشيرة وما عنده ربما من مسؤولية أو مناصب أو جاه أو غير ذلك مما يحمله على الظلم والبغي على الآخرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن في حوادث التاريخ عظات وعبر للمرء أن يحذر من البغي على غيره، ومن ذلكم مما ذكر أهل العلم ما ذكره ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وغيره من أهل التاريخ عما حصل للبرامكة الذين كانوا مقربين عند الرشيد في غاية من التنعم وفي غاية من الشرف والغنى، فما مرت الأيام إلا وانقلب عليهم الرشيد، فقتل من قتل منهم وحبس من حبس، وكان منهم يحيى بن خالد البرمكي أحد وزرائه والمقربين عنده، فسجنه وحبسه، فقال له أحد أبنائه: يا أبتي، أبعد العز والنعمة صرنا إلى هذا الحال؟ ما الذي غير الأحوال؟ وما الذي قلب الأمور بعد أن كنا في غنى وكنا في نعمة وكنا في شرف، أصبحنا في القيود والأغلال والسجون؟ يا أبتي، أبعد النعمة والغنى والعزة صرنا إلى هذا الحال؟ فما كان من أبيه إلا أن قال كلمة سطرها التاريخ فيها عظات وعبر، قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، لم يغفل الله عنها، لم يغفل الله عنها. نعم عباد الله، هكذا يعجل الله عز وجل العقوبة على من بغى. ألا فاحذر أيها المسلم، احذر من البغي، أن تبغي على غيرك، على زوجتك أو على أولادك أو على جيرانك أو على أصدقائك أو على أحد من المسلمين، بل ولو كان على كافر من الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو يوصي معاذا: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: وعزتي وجلالي، أو قال: وإن دعوة المظلوم لترفع فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان هذا في حق الكافر، إذا ظلم ودعا على من ظلمه، أن الله جل وعلا يستجيب له، فكيف بالمسلم؟ فكيف بالمسلم الذي تظلمه وتبغي عليه وتعتدي عليه، سواء كان في ماله أو كان في دمه أو كان في عرضه أو كان بفعل أو بقول؟ لربما تكون باغيا بالأقوال، بالافتراء والكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. ألا فاحذر أيها المسلم من البغي، فإن البغي عاقبته وخيمة، وسيندم فاعله ندما عظيما، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم. ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم اهدنا واجعل اللهم اهدنا إلى الحق والهدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهد من ضل إلى الهدى والحق يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.